السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك ونفع بعلمك. السؤال الأول: من رد على الشبهة التي ذكرها بعض المبتدعة من نفاة العلو على لفظة أين الله التي في حديث الجارية أن هذا اللفظ ليس بموجود في بعض نسخ مسلم، ويقولون أنكره البيهقي في كتابه الأسماء والصفات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحديث ثابت في إثبات علو الله على سماه وعلى عرشه. أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. وأدلة ذلك كثيرة من الكتاب والسنة. وهب أن الحديث لم يثبت، فما عسى نفاة علو الله عز وجل أن يقولوا في الأدلة الأخرى المحشودة في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على المعطلة والجهمية لابن القيم رحمه الله، وفي كتاب العلو للذهبي: الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. هذا والحديث أخرجه الإمام مسلم كما في النسخ الموجود الآن، ولعل من قال إنه لم يذكر في بعض النسخ في تلك النسخ التي كانت بأيديهم والبيهقي أثبته في كتاب الصفات أسماء والصفات، إلا أنه قال إن بعض النسخ لم يذكر فيها هذا اللفظ، لا على أنه أنكره. فالبيهقي أثبت الحديث، والحديث ثابت في النسخ، وقد حصل اختلاف في اسم راويه راوي الحديث، هل هو معاوية بن الحكم أو عمرو بن الحكم أو نحو ذلك، كما في كتاب الاستيعاب ومصادر أخر. لكن هذا لم يؤثر في الحديث، والصحيح أن الصحابي معاوية بن الحكم السلمي. الحاصل من هذا: لا مكلف لنفي هذه الصفة العظيمة، سواء على ثبوت الحديث أو على عدم ثبوته، على أن الحديث في صحيح مسلم في نسخه وفي غيره، في موطأ مالك وفي مصادر أخر بأسانيد صحيحة.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. السؤال الثاني: هل تكون بعض صفات الله ذاتية فعلية في آن واحد؟
الجواب: نعم، وقد جعلوا ذلك من قواعد الصفات، فتكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار، ويضربون مثلا بالكلام، فإن الله عز وجل متصف به، وهذه صفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، أي أن الله متصف بها. وباعتبار أن الله يتكلم متى شاء كيف شاء، فعلية، هكذا الغضب، هكذا الرضا ونحو ذلك، وهذا يذكره علماء السنة.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. السؤال الثالث: هل يجوز لعن من مات على العقيدة الاثني عشرية؟
أصحاب العقيدة الاثني عشرية الذين يعتقدون أنه لا يشرع الحكم إلا لاثني عشر إماما من آل البيت، ارتكبوا شيئا إدا في العقيدة الإسلامية، ومن ذلك قولهم بالعقيدة الرجعية، وهذا منافي لما دل عليه القرآن، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، وأن الاثني عشر من آل البيت سيعودون يحيون ثم يحكمون، ويحكمون على كل من يولي الحكم غيرهم، أي هؤلاء الاثنى عشر يعودون إلى الحكم، ولا يكون إقامة تكون إقامة الشعائر إلا معهم من حج وجهاد وصلاة جماعة وغير ذلك، لا تقام إلا مع الخليفة الذي هو منهم بما فيهم هذا المعتقد وهؤلاء المذكورون. فعلى كل تضمنت أقوالا وأفعالا ترد القرآن، وهم من ضمن الروافض وغلاتهم وذو المعتقد الفاسد، سواء في الأسماء والصفات أو فيما يتعلق بالصحابة أو فيما يتعلق بعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجه، من أشد غلاة الرافضة هم. لذا فإن الرافضة يعتبرون زنادقة، والسلف يصفونهم بالمنافقين، يصفونهم بالمنافقين، فهم في حيز أهل الكفر عند أهل العلم لما يتضمنه عقائدهم الفاسدة من العقيدة الباطنية وغير ذلك من البواعث. وعلى هذا فيجوز لعن من مات منهم على تلك العقيدة الفاسدة، يجوز لعنه إذا مات على ذلك. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. فمن مات على العقيدة الرافضية وعلى ما عندهم من الغلو المهلك، فإن عددا من الأئمة نقل السلف أقوالهم كانوا يلعنون من كان على ذلك الحال لعموم الأدلة.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. ماذا تعرف عن محمود بن عبد الرزاق الرضواني صاحب قناة البصيرة؟
أصحاب القنوات أنا لا أتابع شؤونهم، ولا أتابع كذلك أيضا يعني ما هم فيه، فلا أدري ما حال هذا صاحب قناة البصيرة، ويعني ولا بمشهور.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. ما الجمع بين قوله تعالى واتقوا الله حق تقاته وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم؟
لا تعارض. ففي قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قولان، أحدهما القول بالنسخ بالآية الأخيرة فاتقوا الله ما استطعتم، جنح إلى ذلك بعض الأئمة كسعيد بن جبير وعدد من المفسرين كما في تفسير الآية من تفسير ابن كثير وغيره، وجنح إليه السيوطي فيما نظمه في الناسخ والمنسوخ من القرآن، افتتح ذلك بقوله قد أكثر الناس في المنسوخ من عدد، وأدخلوا فيه آية ليس تنحصر، وهك تحرير آية لا مزيد لها 20 حررها الحذاق والكبار وذكر من هذه الآية. ونعم ما فعل السيوطي، فإنك تجد في هذا المعنى كتبا مجلدات في الناسخ والمنسوخ من القرآن، بينما نظمها في نظم يسير مختصر في يعني ماذا في 20 آية، 20 آية منسوخة، على أنها ما يصف كلها أنها منسوخة. ومنها في هذا الموضع على الصحيح أنه من باب البيان لا من باب النسخ، فإن آية فاتقوا الله ما استطعتم تبين آية اتقوا الله حق تقاته، أي اتقوا الله حق تقاته في حدود ما تستطيعون. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعهم يقول فيما استطعتم، وقال للنساء فيما استطعتن وأطقتن. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وليس هناك ما يدل على النسخ من حيث ثبوت التقدم والتأخر، ويشترط للنسخ معرفة ذلك. نعم، النسخ نقل أو إزالة كما حكوه عن أهل اللسان فيهما، وشرطه معرفة، يعني ذكروا في هذا أنه من شرطه معرفة تقدمه ومعرفة تأخره. وعلم بذلك أنه أن التبيين أفضل. ويكون من معاني الآية ما فسره ابن مسعود أن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. هذا هو الصحيح، أنه في حدود ما يستطاع، يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، فهو من باب البيان لا من باب النص. رفع الإخوان من مجلد يعني في 1208 من مجموع الفتاوى في حال كلامنا هذا كلاما لشيخ الإسلام في هذا المصدر: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: وهذا تفسير لقوله، تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. قال ابن مسعود وغيره: حق تقاته، أن وصح السند إليه، حق تقاته أن يطاع فلا يعصى، وذكر الأثر الذي ذكرناه. ومعنى ذلك أي بحسب استطاعتكم، فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت. وقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وقال: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. فشيخ الإسلام في هذا المصدر 1208 من مجموع الفتاوى يقول بما تقدم ذكره.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. ما حال حديثي أنا بريء ممن فرق دينه واحتزب، وما معنى
بهذا اللفظ؟ أخرجه الإمام أحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال من طريق مؤمل بن إسماعيل، والراجح ضعفه، إنما يصلح في الشواهد والمتابعات. نعم، بهذا اللفظ. وقد جاء بلفظ آخر: إن نبيكم برئ ممن فرق دينه وكانوا ممن فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ذكره الحافظ بن حجر في المطالب العالية بسند أحسن من هذا، ظاهره الصحة باللفظ الأخير، أما بلفظ فرق دينه واحتزب فإنه ضعيف.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. هل تراجع قتادة عن قوله في القدر؟ وإن صح فأين نجده؟
أكثر أهل العلم كما في مقدمة، في ترجمته من مقدمة الفتح بذكر من طعن فيه من رواة الصحيح، على أنه رمي بالقدر ولفح به، أثبته عنه عدد من الأئمة، إلا أن أبا داود يقول لم يثبت عنه القول بالقدر كما في المصدر المذكور. والذي يظهر أنه رمي به، ولكن أبو داود يرى أن القول بالقدر الذي لم يثبت عنه كقول أولئك الغلاة، أو أنه لم يتبين له حاله. ومن علم حجة على من لم يعلم لمزيد البيان عنده، فقد أثبت الأئمة أنه عنده قدر، ولا سيما وهو بصري، وقد كان كثير من المحدثين إذا جاءهم البصري يختبرونه في القدر، وإذا جاءهم الكوفي يختبرونه في التشيع، ينظرون أهذا قدري يعني إذا كان بصريا أم لا، فإن كان قدريا ربما كف عن تحديثه، وهكذا إن كان شيعيا ربما كف عن تحديثه. نعم.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. هل يصح إطلاق أن الإسناد الذي فيه شعبة بريء من التدليس؟
ليس على إطلاقه، فقد يكون التدليس فيما دون شعبة وما هو أنزل، وقد يكون مما يعني بعد شيوخه فيما هو أعلى من شيخه. وإنما قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، وذكرهم قتادة والأعمش وأبي إسحاق، تدليس قتادة والأعمش وأبي إسحاق هذا. وهو يروي عمن تحقق سماعه من حتى وإن كان من غير هؤلاء، أما في شيخ شيخه أو كذلك فيما دونه فليس ثم يعني شيء يثبت أن الإسناد الذي فيه شعبة يكون من أوله إلى آخره صافيا عن التدليس.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. هل ما جاء أن إسلام عمرو بن العاص كان على يد النجاشي صحيح؟
هذا مذكور في مسند أحمد برقم 1777 أو 17777 من مسند أحمد طبعا الجديدة. فيه قصة يعني أنه لقي النجاشي وأنه دعاه، والإسناد يقول المحقق إنه إسناد حسن لغيره أو نحو ذلك. الظاهر أنه كان تأثر حين لقيه في الحبشة، وقد بعث هو ومن معه في إرجاع المهاجرين وتخبيب النجاشي رحمه الله ورضي عنه عليهم، فلم يقبل منهم ذلك، بل ربما تأثر عمرو بن العاص من مجالسته ومن لقائه. هذا السند عند الإمام أحمد في قصة النجاشي وعمرو بن العاص من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن راشد مولى حبيب بن أبي أوس الثقفي عن حبيب بن أبي أوس، والظاهر يقال له أيضا يقال له حبيب بن أوس، قال: حدثني عمرو بن العاص، وسيأتي الحديث. حبيب هذا مجهول حال كما في ترجمته من التقريب، إلا أنهم كأنهم وجدوا له بعض الطرق أو المتابعات. شاهد من القصة قال: قلت أيها الملك أهكذا هو؟ فقال: ويحك يا عمرو، أطعني واتبعه، فإنه والله، يعني النجاشي يحث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه والله لعلى الحق ولا يظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. قال: قلت فبايعني له على الإسلام. قال: نعم. فبسط يده وبايعته على الإسلام، أي بايع عمرو بن العاص النجاشي بدلا يعني على أنها بيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. ثم خرجت إلى أصحابي وقد حال رأيي عما كان عليه، وكتمت أصحابي إسلامي، ثم خرجت عامدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأسلم، ولقيت خالد بن الوليد وذلك قبيل الفتح وهو مقبل من مكة، فقلت: أين يا أبا سلمان؟ قال: والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل نبي أذهب والله أسلم، فحتى متى؟ قال: قلت: والله ما جئت إلا لأسلم. قال: فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدم خالد بن الوليد فأسلم وبايع، ثم دنوت فقلت: يا رسول الله، إني أبايعك على أن تغفر لي ما تقدم من ذنبي ولا أذكر ما تأخر. قال: فقال رسول الله: يا عمرو بايع، فإن الإسلام يجب ما كان قبله، وإن الهجرة تجب ما كان قبلها. قال: فبايعته ثم انصرفت. الحديث. قال ابن إسحاق: وقد حدثني من لا أتهم أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان معهما أسلم حين أسلما. قال المحقق: إسناده حسن في المتابعات والشواهد، وذكر كلاما نحو هذا في هذا الموضع. لا بأس، الحديث يصلح في الباب، أصله يصلح في المسألة، فيكون عمرو بن العاص رضي الله عنه دعاه النجاشي للإسلام وكان سببا في إسلامه، ثم ذهب وأسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. ما حكم قيام بعض الدعاة السلفيين بهذه الأعمال الخيرية مثل توزيع الزكوات وكسوة العيد، مع أن بعض هذه الملابس الخاصة بالأطفال بعضها عار وبعضها بناطيل، وكذلك يقومون بتوزيع الأضحى؟
توزيع هذه الأشياء لا نعلم مانعا من أن توزع الزكاة على الفقراء والمستحقين، ويؤتى يعطى كل ذي حق حقه، لا سيما وذلك مما أوجبه الله عز وجل في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية. إلا أن إعطاء النساء مثلا ألبسة لا تصلح للمسلمين أو للأولاد كذلك أو للرجال من الفقراء كالبناطيل وألبسة شفافة وتشبه بالكافرين، هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ومن أيضا لأن الفقير قد يلجأ إلى ذلك فيلبسه، وقد يكون جاهلا لا يدري بحرمته من حله، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أيضا صار من شعار أولئك المشغولين يعني بالتوزيع مثل هذه الأمور، فننصح أن يعطى الفقراء الزكاة أو ما يريد أن يعطيه المحسن والمتصدق إلى يد الفقير، إن شاء يشتري به لباسا أو يشتري به طعاما أو ما شاء من ذلك يتصرف فيه، وهذا خير من أن يعطيه بعض الألبسة يعني التي قد تكون على مستواه وعلى قدره، قد تكون دون ذلك، وقد تكون يعني فوق مقاسه، وقد يكون مما يناسبه أو لا يناسبه.
وكذلك يقومون بتوزيع الأضاحي، أكملنا بتوزيع الأضاحي وكفالة بعض الأيتام والأرامل عن طريق أموال بعض أهل الخير.
عرفنا الذين على هذا الحال، عرفنا الذين يقومون بهذا التوزيع، أن بعضهم ربما وزع بعض الأضاحي ويذهب يصورها من عدة جوانب، أو ربما صور أضاحي الآخرين ويشيعها عند من يذهب إليهم أن هذا هو الذي قدمه للناس، والمتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. وأنا أرى والله أعلم أن هذا الفعل يعتبر أيضا من التلصص على أموال الناس، لكن أصل المسألة في توزيع الأضاحي من حيث السنة جائز، فقد قسم الرسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم أضاحي حين كانوا في بعض السفر، وأشرك عشرة في بعير، وهذا له أدلته. إنما نحن ننتقد أفعال هؤلاء ونخشى على إخواننا أن يتأثروا بمثل أفعالهم، لا أن يسلكوا ذلك المسلك النبوي، بل يسلكوا المسلك الذي عليه هؤلاء. فالأولى أن يعطى الفقير مقابل أضحيته، وإن كان عنده أضاحي وأعطى هذا وأعطى هذا بما لم يتشبع فيه، الأمر واسع.
ويقومون أيضا بتنفيذ بعض المشاريع الخيرية لأهل القرية وطلب بعض المساعدات من فاعلين الخير للمرضى والمحتاجين.
حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم أهل مضر مجتاب النمار متقلدي السيوف، عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فدعا الناس وحثهم على التبرع والتصدق والإحسان إلى أولئك المحاويج دون أن يجمع لديه ويعطيهم. خير الهدي هديه، وطريقة هؤلاء القوم الذين يتأثر بهم بعض الناس طريقة خالفت في كثير من أمورها، خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أمورها، سواء في التصوير أو في كذلك أيضا جعل صندوق لذلك الشيء أو في الانتخابات أو ما إلى ذلك. فأوصي إخواني بأن نسير على ما نحن عليه دون تأثر بأفعال هؤلاء الذين سمعتم الإشارة إليهم،
علما أن هؤلاء يعني أعني أهل الخير هم الذين طلبوا التواصل معهم عند وجود بعض من يحتاج إلى مساعدة وتعاون، وإن لم يقم هؤلاء الأخوة السلفيون بهذه الأعمال الخيرية سيقوم بها الحزبيون من الأخوان وغيرهم، ويتألفون بها قلوب الناس على الباطل. نرجو النصح والتوجيه.
ننصح إخواننا المحسنين، نسأل الله أن يجزيهم خيرا على التعاون، وبالتعاون مع إخوانهم تعاونا على يعني ما يريد إخوانهم من الخير بقدر المستطاع، لا على أساليب أولئك الذين تأثروا بهم. وإذا كان يعطي يعني ما يتعلق بأضاحي ف فاعل خير وتاجر وما يكون ذلك فيه تصوير، وهكذا يعطي ملابس وما يكون فيه أيضا حق الكفار وما كان من هذا. الأمر واسع، ونسأل الله أن يصلحهم ويجزيهم خيرا.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. ما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا ويتجلى لأهل عرفة وهو مستو على عرشه، كيف الجمع بين ذلك؟
أما النزول ففيه نظر القول بالنزول ليوم عرفة، ولكن يتجلى النزول، ينزل ربنا في الثلث الأخير إلى السماء من الليل إلى السماء الدنيا، وهذا شامل لكل ليلة. أما في يوم عرفة فثبت التجلي دون النزول.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. هل الميتة المذكورة في حديثي هو الطهور ماؤه الحل ميتته مطلق أم مقيد بحديثي أحلت لنا ميتتان ودمان؟
حديث أحلت لنا ميتتان ودمان راجح وقفه عند بعض الأئمة، وعلى هذا فالحديث الأول مطلق، ليس ثم ما يقيده، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. حتى إن من أهل العلم من يقول لو كان على صورة كلب فإنه يؤكل، كلب بحري أو ما إلى ذلك، كل ميتة في البحر، أعني مما هو من حيوان البحر. ويؤيد ذلك قصة أبي عبيدة في غزوة سيف البحر، وأنه وجد عنبرا كالضريب أي كبيرا كان ميتا نبذه البحر، قال ميتة، ثم قال إنكم غزاة في سبيل الله وقد اضطرتم فكلوا، فأكلوا من ذلك العنبر، أكلوا منه حتى سمنوا ثابت عليهم أجسامهم، أكلوا منه وكانوا يوقف 10 من الرجال في وقب عينه، 10 من الناس، فإن وقب عينه هذا كبير جدا عبارة عن خندق، وهكذا يقطعون القطعة كالثور، القطعة الواحدة منه كالثور، ويأخذ ضلعا من أضلاعه فيوقفه ويدخل الجمل تحت ذلك الضلع، يعني ماذا محملا، أو يدخل الجمل تحت ذلك الضلع. الشاهد من ذلك أنه من الله عز وجل، وأكلوا منه وأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فهذا الحديث المذكور هو الطهور ماؤه الحل ميتته مطلق، ليس مقيدا بهذا الحديث ولا بغيره في باب حل ميتة البحر الذي هي من حيوان البحر.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. هل يشرع للمسلم أن يحفر قبره قبل أن يموت؟
ما على هذا دليل، ولم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هديه، وإنما كان هناك من يحفر من الصحابة يجهزون قبورا لمن مات، أحدهم يشق والآخر يلحق، فمن مات دفنوا. أما عن يحفر قبره زاد بعض الصوفية، وربما في وقت قسوة قلبه ينزل فيه ويضطجع ويأمر أنهم يضعوا عليه بعض اللحاف ويتصور على أنه ميت وما إلى ذلك من الهوس. ألم يعني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضل الله فما له من هاد. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فليس هذا من أسباب ترقيق القلوب الشرعي، وليس هذا، وممكن يزور القبور، زور القبور فإنها تذكركم الآخرة وغير ذلك من الأسباب. أما هذا الفعل كونه يفعل ذلك خطأ.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. ما هو السن الذي إذا بلغته البنت يلزمها فيه لبس الحجاب؟
لا تحديدا، والتحديد في الذي جاء في حديث يا أسماء إن البنت أو المرأة إذا بلغت المحيض لا يصلح أو لا يجوز أن يبدو منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى كفيه ووجهه، حديث لا يصح. ولكن تعود على الخير من صباها، وإذا كان مثلها ربما يفتن إذا ظهر على الرجال وجب تحجيبها وتغطية وجهها ولو كانت دون البلوغ. وإذا كانت أيضا يعني ماذا، على أي حال الأصل في المرأة الاحتجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. بقي إذا كانت طفلة عبارة عن طفلة فمثل ذلك، معروف عند الناس أنه لا فتنة في مثل هذا، ولكن ما كان مظنة أن يفتتن الناس بها ولو دون البلوغ تحتجب.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت لحلق العانة بأربعين يوما، وما حكم من زاد على ذلك؟
نعم، في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة وتقليم الأظفار وقص الشارب ونطف الإبط ألا نزيد على أكثر على أربعين يوما، أو أن لا نترك أكثر من أربعين يوما. هذا الحديث انتقده العقيلي وقال فيه نظر، أو إسناده فيه نظر. وذكر ابن عبد البر أن هذا الحديث فيه نظر، أي قوله فيه نظر من أجل جعفر بن سليمان الضبعي. هذا الانتقاد ما هو صحيح إذا كان لهذا فقط، فإن جعفر بن سليمان محتج به في صحيح مسلم، قال النووي رحمه الله وحسبه قد وثقه بعض الأئمة وحسبه أن الإمام مسلم قد أخرج له أو نحو ذلك عند الحديث، فالحديث ثابت. وعلى هذا فترك هذه المذكورات الأربع، العانة والإبط والأظفار والشارب أكثر من أربعين يوما، مكروه، وربما تشعر أن ذلك يؤثر فيه وفي روائحه ويصير يؤذي، إن كان يعني من الإبط أو نحو ذلك يصير ينبعث منه ما يضر أو ما يسبب كراهية الريح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فمكروه.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. بعض المدرسين يجعل له بديلا يدرس عنه ويعطيه نصف راتبه، فما حكم ذلك؟
إذا رضيت بذلك الجهة المسؤولة عن التدريس، ورضي بذلك من له كفاءة في تدريس المسلمين، وهو يذهب لعمل شرعي صحيح، لا لأنه يتزود من الرواتب، نعم يتزود كذلك من الرواتب ومن الوظائف من هنا وهنا، فإن هذا لا يجوز، ومنه التلاعب أيضا. أما إذا كان يذهب لحج ويستبدل مثل هذا الاستبدال والتوكيل فهذا نوع من الوكالة وبابها واسع، أو يذهب يتزود من العلم، أو يذهب كذلك أيضا يعني ماذا للعلاج أو لشيء من هذه الأمور، فمثل ذلك جائز، مثل ذلك جائز ونوع من التوكيل بالشروط المذكورة.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. ما حكم استعمال حبوب منع الحمل حتى تمام الرضاعة سنتين؟
الأولى ترك ذلك، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد، ما هو لكل، لمن أراد، فالآية فيها القيد بالإرادة، فينبغي أن يتفهم ذلك. الذي ما يريد لا مانع، وأراد أن تحمل قبل ذلك وهناك معوضات من الأطعمة، ولا سيما في هذه الآونة من أنواع الحليب الموجود، يجعل الله فيه استغناء عن حليب الأم.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. لي قرابة متصوفة يكرهون أهل السنة ويعادونهم، كيف أتعامل معهم؟
تعامل معهم بالنصح والحذر، فإن من يعادي أهل السنة قليل خيره كثير شره، تعامل معهم بالنصح، إن قبلوا وإلا فأعرض عنهم. قال الله عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فإن استجاب فبها ونعمت، وإن لم يستجب يبقى من كان من الأبوين له عليك حق الأبوة، ومن الرحم يعطى تبل ببلالها وما عدا ذلك يعرض عنهم ابتعادا عن الفتنة وابتعادا عن سماع ما يصك الآذان وما يسبب الشحناء والفتن. نعم يعرض عنهم.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. ما حكم بيع المال المشاع؟ يعني ما قسم كأنه
خير. إذا كان مالا ما قسم بين ورثة بين وارثين عديدين لا يجوز أن يبيعه إلا أن يأذن له من له شفعة. الشفعة في كل مال لم يقسم ربعة أو دار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا باع بغير إذن من له نصيب وشراك معه فإن الوارثين والمشاركين لهم حق الشفعة ولا يجوز أن يفوت نصيبهم ويدخل عليهم ما يضرهم.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. ما حكم بيع السلعة نقدا بثمن وإلى أجل بثمن آخر؟
تكرر الجواب عن هذا بما يفيد أن هذه الصورة المذكورة ليس فيها ربا، ليس فيها ربا، فإنه قد يقول هذا الكتاب بألف الآن نقدا، لكن إذا أردت تهدين إلى مدة شهر أعطيك بألف ومئتين. هذه الصورة جائزة، يستفيد منها البائع ويستفيد منها المشتري، وليس ثم ما يمنعها، وأحل الله البيع وحرم الربا يدخل تحت ذلك. أما حديث من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا، الحديث على القول بثبوته فلا يتضمن هذا المعنى، لأنه شد به يحيى بن زكريا بن أبي زائدة هذا اللفظ، وإنما الثابت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، وبيعتين في بيعة أن يقول يعني مثلا أبيعك هذا على أنك تؤاجرنيه إلى كذا أو نحو ذلك مما فسره العلماء، ليس هذا معنى يعني مما هو في ذكر في السؤال.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. ما حكم الأجرة التي يأخذها بعض المحكمين في القضايا؟
الأصل يا إخوان في الصلح والحكم بين الناس الإحسان وفعل الخير، وهذا عمل مبرور لحل القضايا. إن كان قاضيا فإن أهل العلم يقولون ينبغي أن يحتسب، ولولي الأمر أن يعتمد له ما يكف ما ينشغل به أو ما يكفيه عن العمل، لأنه مشغول بشؤون المسلمين يعتمد له ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ هدايا ورشاوي. وما عدا ذلك من سائر الناس ممن لم يكن منصبا في منصب القضاء فإنه لا يأخذ. فالأصل في أفعال الخير أن تكون لله عز وجل، إلا إن أعطي بطيبة نفس عبارة عن عطاء وهدية لا لشرط، سواء يدرس القرآن أو الحديث أو الفتوى أو غير ذلك من أهل العلم، لا يأخذ مقابل ذلك، أو يصلح بين الناس، يصلح بين الناس، فإن تحمل حمالة مقابل صلحه بين الناس وأحكامه بينهم فإنه يعطى من الزكاة ما يسد دينه. أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة نأمر لك بها، وقد تحمل حمالة، والحمالة المقصود بها أي في الصلح بين المسلمين، وكان كبير قومه هذا هو أو كان وجيه قومه نحو ذلك.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. القسام الذي يقوم بقسمة الأراضي بين الناس، هل يجوز له أخذ بعض هذا المال المقسوم مقابل عمله؟ وهل يختلف الحكم إذا كان قاضيا موظفا في الدولة؟
القسام ليس كالمصلح والحاكم. ربما القسام يتعب ويذرع ويأخذ المتر ويأخذ مثلا أو الحبال أو يذهب من هنا إلى هنا ويحصل له أتعاب تختلف عن غيره، فإذا كان هذا أعطوه مقابل تعبه لا مقابل يعني على أنه أصلح أو حكم أو ما إلى ذلك، أعطوه مقابل أتعابه شيئا من ذلك ما في معنى. مثل السمسار، السمسار الذي يذهب إلى هذا ويذهب إلى هذا من أجل الصلح في شراء بعض الأراضي أو شراء بعض البيوت مقابل أتعابه لا مانع مقابل الأتعاب. نعم.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. امرأة ماتت وليس لها وارث إلا ابن عم لها وأخواته ابن عمها وأخوات هذا الولد، يعني من يرثها وكيف يكون تقسيم الإرث؟
المتوفى التي ما لها إلا ابن عم، من يرثها ابن عمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
بارك الله فيك ونفع بعلمك، الذي يهجر لأجل المعصية زجرا له، هل إذا مرض يعاد؟ الذي يهجر لأجل المعصية زجرا له، هل إذا مرض يعاد؟ وكذلك أصحاب البدع المستحقين للهجر، هل يعادون في مرضهم؟
يختلف الناس في هذا، فمن الناس من يؤمل إذا هجره ثم رأى أنه أصيب ببعض النكبات وعاده، هذه دعوة قد ربما يلين قلبه ويستفيد من تلك الزيارة ويعتبرها أيضا إحسانا إليه وإكراما له وتكون دعوة. فمن كان هذا حاله جيد أن يزار. الشأن في المؤمن أنه يراعي في ذلك مصالح الدينية لا النفسية والشخصية التي تخصه، وإن رأى أنه يؤذي الناس ويقلقهم ويتعبهم وفتنهم وأعرض عنه في عرضه ومرضه وفي سائر شؤونه ما عليه إثم، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم. الحديث الذي في القدرية، قدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم إن ماتوا فلا تشيعوهم. فمن اشتدت بدعته وفتنته وأذاه اجتنب أحسن، لا يشيع، ومن شيعه المسلمين يشيعه، نعم، ولا يعاد، ومن عاده المسلمين يعوده، لا سيما يجتنب ذلك أهل الفضل وأهل الخير، نعم. وأما إن لم يحصل منه كما يحصل من أشد أهل الأهواء فلا بأس، لا بأس أن يعاد، فهو من سائر المسلمين، ويرجى من ذلك أن الله ينفعه بذلك.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. ماذا تعرف عن عبد العزيز بالرئيس الرئيس؟
الرئيس تقدم الجواب عنه كثيرا فيما يتعلق بشأنه، وأظن أنه يكفي ما قد سبق يعني في بعض الأشرطة وتعود إليه.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. أنا في قرية وإمام مسجدنا صوفي يشرك بالله شركا أكبر، هل يصلى خلفه أم في البيت؟
يشرك بالله شركا أكبر ما يصلى خلفه. التمسوا لكم مسجدا غير هذا أو مصلى أنت وإخوانك أنت والصالحون، ولو تصلون تحت مسجد من القش أو شجرة جماعة، واركعوا مع الراكعين، وصلاة الجماعة فيها فضل عظيم تفضل عن صلاة الفرد ب27 درجة. فإن تيسر لكم ذلك أو أنت وأهل بيتك تصلون جماعة، أما الصلاة خلف المشرك لا تصح، ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا تصح الصلاة خلف كافر.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. إذا ذكر الخطيب في أثناء كلامه أقوال بعض السلف بدون نسبتها إليهم، هل يعد من المتشبع بما لم يعطى؟
ما يقال هذا، ربما يعني عزى بعض أقوال بعض السلف ويجدها من كتاب الإبان لابن بطة أو بعض المصادر، وبعضهم ما يتحرى في الثبوت ونقل الآثار الثابتة وما إلى ذلك، ما يقال إنه متشبع بما لم يعطى، ولكن يقال لو أنك تثبت هذه الآثار وتبحث هذه الآثار وتبين صحتها من ضعفها أمر طيب، أما رميها أنه متشبع لا.
ما هو القول الصحيح في العطر البخاخ المتداول بين الناس؟
هو ليس سواء، بعض عبارة عن بخاخ وهو طيب جيد، إنما يعني ليس ثخينا فلهذا يجعلونه في بخاخ وهو من جنس العودة أو من جنس هذا ما في مانع. وأما البخاخ الذي ما يسمى بالكالونيا فإن هذا النهي عليه من هذا العلم لما يتضمنه من الكحول.
بارك الله فيك ونفع بعلمك. هل من يحذر من مركز دماج وممن يدافع عنه عن المركز يعد حزبي؟
الذي يحذر لا يحذر من دماج إلا مدبر قاتله الله، صحيح. ولا يحذر من دماج إنسان يريد للمسلمين الخير والنفع والسنة والعلم والهدى. أين تريدون تصرفون الناس؟ إلى أين يا ناس؟ دماج هذه محبوبة عند الناس، حذروا منها أو لم يحذروا، وكل ما حذروا ازداد الناس إقبالا عليها لما فيها من الخير، والله لما فيها من الخير والعلم والهدى، وهي منذ قرابة نصف قرن وتنضح للناس علما، تحفيظ قرآن، علوم بشتى أنواعها. التحذير منها دلالة على الشر وتحذير من الخير. والحاصل يا إخوان أننا رأينا في هذه الآونة عجائب، لم ينضبط بعض الناس بالأدلة، ولم يتقيد بالمعلومات الصحيحة، وأشربوا في قلوبهم الأهواء، وتحاجه تجده صفرا، ما عنده بينة على ما يقول، وما يزال لاجا في خطئه ومعاندته للباطل. يا قوم، ما السبب في ذلك؟ ما المكلف لذلك؟ ما الموجب لذلك؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لتخرصون. والله فتنوا، إي وربي، لأنه حذر من خير وعلم وهدى بلا برهان ولا حجة، ولم يبرز على ذلك ما يرضي الله سبحانه وتعالى إلا الهوى والغوى والحسد والكبر والغطرسة ومضاد والصد عن الخير، وتذوق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ونسأل الله أن يصلحهم، وإلا فهؤلاء قوم ضلال يصبون مصب الإخوان المسلمين ومصب أهداف الرافضة. الرافضة أرادوا أن يصدوا عن هذا الدار بالرصاص، وأولئك أرادوا أن يصدوا عن هذا الدار بالكلام، ويصبون مصب ذوي الأهواء بلا ما مكلف. هؤلاء صوفية، هؤلاء روافض، هؤلاء حزبيون، هؤلاء غلاة، هؤلاء عندهم أي بدعة من البدع؟ لا يستطيعون أن يثبتوا ذلك بأي برهان وبأي حجة إلا الحسد والوشايات ومكاثرة الخوارج. فإن الخوارج أرادوا إطاحة بخلافة إسلامية، وجعلوا يتكاثرون عليها من العراق ومن ماذا ومن عدة أماكن، نعم، ويتجمعون ضدها بكلام لا خطم له ولا أزمة. أبان ابن العربي رحمه الله كثيرا منهم في كتاب العواصم وفنده، ترى يقول إنه قال في أبي ذر كذا وأنه أجل أبا ذر، تارة إنه يقول إنه مكن لبني أمية، تارة يقول كل هذا ليس له أساس من الصحة. وعثمان ذو النورين، وعثمان مبشر بالجنة على بلوى تصيبه، وعثمان زوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تستحي منه الملائكة، ولم يستحي منه الخوارج. هذه نزعة ابتداعية، التحذير بغير علم والغلو، ورمي من أهل الحق بغير الحق، نزعة ابتداعية ضالة. وبيننا وبينهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وبحمد الله وفضل الله ومنة الله أن الدار للأمام وللأمام في كل خير، ولله الحمد، والله في تقدم طيب مبارك، نسأل الله أن يزيد من فضله. وأنهم كل ما أتوا به على هذا الخير كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه، الله سريع الحساب. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. تعجبنا وتعجب الصالحون وتعجب عوام الناس وخواصهم من هذا الهيجان الخارجي، ومن هذا الطغيان المدفوع، ومن هذه الثورة الهمجية، ومن هذه الثورة التي لا برهان لها. ما سببها؟ ما أساسها؟ ما رأسها؟ طالبناهم وطالبوهم، إن كان عندهم حجة أبانوها، وإلا فوالله إنهم مفتتحوا باب ضلالة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.